يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح لامية بن الوردي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من وصايا في هذه اللامية مشهورة بلامية ابن الوردي، وكان مما مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره رحمه الله من الحث على الجد والاجتهاد في طلب العلم والاحتفال بالفقه بالدين وترك أسباب الكسل في عدة أبيات. نعم، من يذكر هذه الأبيات؟ من حفظ؟ احفظها. ها؟ يلا هات. بسم الله، ارفع صوتك. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، ما شاء الله. ايش اسمك؟ من؟ سالم سعيد بن ربيد، ما شاء الله، اللهم بارك، جزاك الله خير. من الصغار حفظ كذلك؟ ها، من الشجاع يقول انا؟ ها، عندك؟ نعم. ومما مر معنا في شرح هذه الأبيات ما ذكره رحمه الله من حثه على طلب العلم والتفقه في الدين وهجران النوم والكسل، وذكر مما يعين على هجران النوم شيئا. ما هو هذا الشيء؟ ها، ما هو هذا الشيء الذي يعينك على أن تهجر النوم؟ ها، ما هو الذي يعينك على هجر النوم، أن تقلل من النوم؟ إيش الذي يعينك؟ ذكر علاج، ما هو العلاج؟ ها ها، ما ذكر هو قيام الليل، نريد الذي ذكر. ماذا ذكر؟ ها، ما معنى يحقر المطلوب؟ يعرف المطلوب، يعني يتوجه إلى هدف، فإذا توجه إليه وانشغل به فسيحقر هذا الجهد الذي يبذله، وعند ذلك سيكون مشغولا، وهذا الشغل سيقلل من طلب جسده للنوم. وضربنا أمثلة لهذا كالإمام من الذي كان ينام، ما ينام على الفراش، لا يعرف النوم على الفراش. ها، عندك؟ ها، لا، النووي. نعم، النووي رحمه الله كما نقل وذكر في ترجمته كان لا يعرف النوم على الفراش، ينام إما رأسه في وسط كتاب أو رأسه متكئ على رف كتاب دائما وهو بين الكتب والقراءة والتعليم والتأليف رحمه الله رحمة واسعة. ما هو الذي جعله لا يفكر في التلذذ بالنوم؟ حبه الشديد لماذا؟ للعلم. حبه الشديد للعلم جعل قلبه معلقا بالعلم حتى أنه ينسى راحته، فراحته في العلم. نعم. وذكر حثه على نظم الشعر، وذلك لماذا؟ لماذا حث على الشعر؟ ها؟ لماذا؟ قلنا هذا؟ لا، في الشعر، لكن لماذا حث على الشعر؟ لأنه يعين على قوته العلمية. نظم الشعر يعين على قوته العلمية، فعربيته ستقوى، وكذلك ماذا؟ ملكته ستقوى، فسيكون عنده من المحفوظات وأشياء كثيرة تعينه على قوته العلمية. وعلمنا أن نظم الشعر يحتاج أو يفيدك في أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ طيب، بالسماع، يحصله بالسماع، واحد. نعم، كذلك. يعني مما يستفيده، نحن عندنا شيئان. الشيء الأول ماذا يستفيد وكيف يحصله؟ لا نخلط بين الأمرين. ماذا يستفيد؟ قلنا تمكن في العربية، جمع عدد كبير من الألفاظ، معرفة أساليب العرب في الابتداء والانتهاء والانتقال من الموضوع إلى الموضوع، وكذلك الأوزان وهذا العلم وما يتعلق به كعلم العروض وضوابطه وقواعده وأشياء كثيرة. وكيف يحصل الملكة في نظم الشعر؟ كذلك ذكرنا أشياء من هذه الأشياء: كثرة السماع، كثرة القراءة، كذلك ماذا؟ خلطة بأهل هذا العلم، تجمع له هذا كذلك، هذه المفردات وأشياء أخرى. طيب، ها حمزة، بسم الله، اقرأ لنا حق اليوم، اقرأ من عن قوله أو وقفنا إلى أنا لا أختار. نعم، من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل، أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل، ملك كسر عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل، اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، اطرح الدنيا فمن عاداته تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها فعلا، كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نل غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل أن يكف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل لا تقل أصل وفصل أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينفى الدغل إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل.
حسبك بارك الله فيك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات كذلك وهو يسترسل بهذه الوصايا والحكم التي يوصي بها ولده، أو كما قلنا هي وصية من كل أب لولده. وفي هذا المقطع أشار إلى وصية في مسألة من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة تقبيل اليد، وهو يشير بهذا إلى أن طالب العلم ينبغي عليه أن يؤدي الاحترام والأدب والعمل بالعلم في حدود المأذون فيه، ويترك الممنوع والمشتبه والمختلف فيه. ومن المختلف فيه تقبيل اليد، وقد اختلف أهل العلم في تقبيل اليد على ثلاثة أقوال. فمنهم من ذهب إلى تحريم ذلك وسماه السجدة الصغرى، سماه السجدة الصغرى، ومنهم من أجاز ذلك وقال هذا من باب الأدب والاحترام إذا جرى به العرف، ومنهم من فصل في هذا، وهذا هو الصحيح التفصيل في تقبيل اليد. فإن كان تقبيل اليد ليس فيه معنى التعظيم والخضوع والذل المنافي للتعظيم لله عز وجل، ولم يكن معه كذلك الانحناء الذي يؤكد ذلكم التعظيم، فإذا انتفى هذان الشرطان جاز تقبيل اليد ما دام العرف جاء به. ونعرف الأول بما يكون من حال المقبل، من الناس من يخص تقبيل اليد للملوك والعظماء والأمراء، فمثل هذا التخصيص فيه معنى ماذا؟ إيش؟ التعظيم المنافي لمعنى تخصيص هذا التعظيم لله عز وجل. أما إذا جرى العرف أن التقبيل يكون مع كل كبير في السن من قريب كأب أو جد أو عم أو خال أو جدة أو خالة أو عمة أو نحو ذلك، ومن ذلك الكبار في السن كذلك من المسؤولين أو الكبار شيخ القبائل أو الملوك إذا كانوا كبار في السن، وأما إذا كان شابا صغيرا فإنه لا يقبل يده ولو كان ملكا، ولو كان ماذا؟ مسؤولا أو شيخ قبيلة، لأن العرف لم يجري به. فإذا عمم ذلك حتى مع الشاب صارت شبهة التعظيم موجودة ولا موجودة. فلذلك الصحيح أننا نراعي هذا المعنى. والأمر الآخر ألا يكون مع هذا التقبيل شيء من الانحناء الزائد عن المعتاد. يعني يوجد تقبيل، أنت إذا قبلت الأب أو الجد في يده ترفع يده وتقبل مع تقبيل الرأس، تقبل الرأس وتقبل اليد، فترفع اليد إلى ماذا؟ ترفع اليد إلى جهة الصدر، قبلت الرأس فأخذت اليد فرفعتها إلى الصدر وقبلتها. بخلاف الذي يريد التعظيم فإنه يجعل مع التقبيل ماذا؟ انحناء، بل في بعض البلاد ينحني فيجلس على الركبتين كما في بعض بلاد آسيا وفي بعض بلاد أفريقيا، بل في بعض بلاد أفريقيا كما رأيت المرأة إذا سلمت على الرجل لا تسلم عليه وهي قائمة، تجلس بين يديه على ركبتيها ثم تسلم عليه، هي أسفل وتمد يدها ومنكس الرأس رأسها تحت يده. هذه سجدة صورة أم لا؟ ها؟ هذه سجدة صورة حتى ولو لم يحصل التقبيل، حتى ولو لم يحصل التقبيل. فإذا حصل مع هذا التقبيل أكد ما قال العلماء أنها ماذا؟ أنها سجدة صغرى. إذن الصحيح في تقبيل اليد التفصيل بهذين الشرطين الاثنين. ما هو الشرط الأول؟ ها؟ من هنا من يجيب الشرط الأول؟ أبا حمزة. ها؟ أرفع صوتك، يعني ألا يكون فيه تخصيص. نعم، ألا يكون فيه تخصيص، فإذا كان فيه تخصيص كان فيه معنى ماذا؟ التعظيم المنهي عنه. الثاني هذا من الأول أن يكون عام، الثاني الأول في المعنى، الثاني في الحس. الحس ها أنا لا يكون فيه انحناء. نعم، لا يكون فيه انحناء زائد عن المعتاد. أصل التقبيل فيه انحناء لكن نقول زائد عن المعتاد، زائد عن المعتاد. فالزائد عن المعتاد نوع من التذلل لغير الله، لا يجوز، لا يجوز. لا بأس إذا كان في سبب، لا بأس بهذا، لكن كما قلنا الأصل لا يخرج عن المعتاد، لا يخرج عن المعتاد. نعم، ولذلك بعضهم إذا صافح وقبل اليد لم يأخذها بأخذ الأربع بالأربع، وإنما يأخذها بأخذ الإبهام بالإبهام. تعرفون أخذ الإبهام بالإبهام؟ ها؟ هات إذا هذا أخذ الإبهام بالإبهام، لماذا؟ حتى لا يحصل انحناء أكثر، واضح؟ وهو أشد كذلك في التحية مع الذي تقبل يده. والأفضل أنك تجمع بين تقبيل الرأس الذي ثبتت به السنة مع تقبيل اليد إذا كان العرف جرى بتقبيل اليد، لأن بعض الناس إذا ما قبلت اليد يعتبروك ماذا؟ عاق. في بعض البلاد يعتبرون عدم تقبيل اليد عقوق، فأنت قبل الرأس وقبل اليد، قبل الرأس وقبل اليد حتى تخرج من المحذور، لأنك إذا فعلت ذلك حصل المقصود معنا وحسا، معنا ليس فيه تخصيص، ثانيا حسا سترفع اليد إلى جهة الصدر لا تنحني إلى جهة ماذا؟ الخصر. فرق أن تنحني إلى الخصر وأن ترفع اليد إلى الصدر، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ثم ذكر رحمه الله قوله إن جستني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. فكما أرشد إلى الأدب بالفعل، لأنه لما ذكر التقبيل معناه اجري بما جرى به العرف فيما ليس بممنوع، ومن ذلك أن تتأدب مع من أمرت بالتأدب معه بالإكرام والإجلال في حدود المأذون فيه، ومن ذلك التقبيل. كذلك الأقوال، تختار الأقوال في المدح والثناء والدعاء الذي كان هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال: نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل. قدم الثناء وثنى بإيش؟ بالنصيحة. قدم الثناء وثنى بالنصيحة، وغير ذلك كثير من خلقه عليه الصلاة والسلام. مدح في حدود المأذون فيه، ليس مدح تقسم ظهر صاحبك ولا تخرجه عما ينبغي أن يقف عنده فتصيبه بالمرض والرياء والعجب والغرور، ولكن مدح يكون فيه إكرام وكذلك إدخال المحبة والألفة وغير ذلك. فيقول كذلك العكس، إذا جاءك مديح فلا تقبل وحاول أن تدفع وتحرص على هذا الخير لك وعليه، وكذلك تحرص على الألفاظ التي فيها العطاء وتتجنب الألفاظ التي فيها المنع. ومن ذلك أنك إذا احتجت إلى أن تقف في منع فلا يكون ذلك صريح، فلا يكون ذلك صريح. ولذلك قال وأمر اللفظ نطقي بلعل، يعني إن كان ولا بد فأنت تقول هذا اللفظ وهو مر كذلك، هل تأتي؟ ما تقول لا، لعل لعل الله يسر فآتي، هذا أحسن؟ أو تقول لا لن آتي، ها؟ لعل الله يسر فآتي، ونحو ذلك من العبارات. وكذلك ما ذكر بعد ذلك من أمر عدم الاغترار بعدم الطمع بما اغتر به من اغتر ممن أخذ من الدنيا ما أخذ، فأنت تقنع بما أتاك الله، ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، إلى آخر ما ذكر. ومعناه لا تنظر إلى من فوقك في أمر الدنيا، ولكن انظر إلى من دونك، يقنعك الله بما أعطاك، يقنعك الله بما أعطاك، وأنت لا تدري لعل هذا الذي عنده ملك كسرى هو في عذاب وفي هم وغم وفي خوف دائم، وأنت الذي عندك كسرة خبز في نعيم وراحة وأمن وأمان وغير ذلك من أسباب السعادة الحقيقية. ليس السعادة أن تملك الشيء العظيم من الدنيا ثم تبقى خائف محصور في بين أربعة جدران، وكما أنه ليس من التعاسة أن تملك كسرة خبز ولكنك في أمن وأمان وراحة وطمأنينة وسعادة وعبادة لربك لا يمنعك منها شيء. فهذا إشارة إلى بعض هذه المعاني التي تحتف بمثل هذا المقصود. وهكذا قوله اعتبر نحن قسمنا بينهم، يشير إلى الآية، فالله عز وجل قد أخبرنا أنه قسم هذه الدنيا وعيشتها وأرزاقها بيننا، فهي قسمة الله سبحانه وتعالى، هي قسمة الله سبحانه وتعالى، إن أعطى أعطى بفضل، وإن منع منع بعدل، وله الحكمة سبحانه فيما أعطى وفيما منع، فأنت ما عليك إلا أن ترضى بذلك، ولا ينافي ذلك أخذك بالأسباب. وقوله تلقه حقا وبالحق نزل، يعني اعمل بهذا الذي أوصاك الله به بحق وصدق، يعني ارضى بهذا. وبالحق نزل، يعني كل ما نزل من عند الله فهو حق، فينبغي أن تمره على قلبك وعلى كذلك أفعالك وحياتك حتى لا تصاب بالتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل، اطرح الدنيا فمن عاداته تخفض العالي وتعلي من سفل، يشير كذلك إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه لا يجعل الدنيا أكبر همه، فما في الدنيا لله سبحانه وتعالى، فكم أناس في الدنيا كانوا في علو أخفضهم الله، أو كانوا في انخفاض وسفول فأعلاهم الله، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى من المحال أن يدوم ماذا؟ الحال، كما قيل من المحال أن يدوم الحال، فهذا يرتفع وهذا ينزل وهذا يخفض وهذا يبسط له ونحو ذلك، وهذا أمر الدنيا ولله حكمة في ذلك كله. وهكذا الأمر الآخر، ينبغي أن تعرف أن ما يحويه طالب العلم والفتى أي الشاب الذي سيقبل على حياته الجديدة المليئة بماذا؟ الأبواب التي تحتاج منه أن يحسن اختيارها، ينبغي أن يعلم أن ما ينبغي أن يحويه ليس هو التوسع في الدنيا، وإنما هو ما ينفعه مما سبقت الوصية به، وثانيا كذلك أنه لا ينبغي أن ينظر إلى ما فات فيورثه الكسل، بل ينظر إلى ما يأتي حتى يأتيه الجد والاجتهاد. ثم قال: عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل، كم من جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها بعلل، يعني أن الأمر لله سبحانه وتعالى فيما يعطي ويمنع، فأنت تبذل الأسباب والله سبحانه وتعالى يعطيك من فضل من واسع فضله وعظيم عطائه ما يكون لك، ليس بعلم تحصل الأرزاق ولا بجهل تمنع الأرزاق، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. وكذلك في أمر العلم أنت تجتهد وتقبل عليه، ولا تجعل همتك في غير ما أوصيت به من خير العلم والدين الذي يكون به الخير الحقيقي في هذه الدنيا والآخرة. ثم قال: كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل. فما في هذه الدنيا وما يتمناه الإنسان لا ينال بشجاعة كما لا يذهب بجبن، وإنما ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فشجاع يطمع في شيء لا يحصله، وجبان يطمع في شيء فيحصله، أو العكس، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلق العبد ما يقع في هذه الدنيا بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال: فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل، أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. وكذلك يشير هنا إلى ترك الحيلة التي تزيد في الانشغال، وليس معناها الحيلة الأخذ بالأسباب، وأخذ الأسباب والحيل لأخذ الأسباب بالمباح والجائز والمأذون فيه هذا مأذون فيه، وأما الحيلة التي تكون بالزيادة عن ذلك بأن يأخذ من وقتك ويصرفك عن الخير فهذا مما لم يأذن به الشرع، وأعظم من هذا أن تكون الحيلة بالحرام، أن تكون بالحيلة الحيلة بالحرام. ثم تكلم على الأنساب، وهذا إن شاء الله نتركه في الدرس اللاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.